بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله في المتن: يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا أو الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة لهو أو نحو ذلك، سواء كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن إلى آخره. عند قوله يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، ذكرنا فيما سبق بنحو الإجمال أن هذه المسألة وقعت موردا لعناية الفقهاء، لأن الارتكاز البدوي الأولي الشرعي هو أنه هذا الأمر غير محمود، يعني هذا ضمن تواطؤ على ارتكاب جريمة، معصية، ترويج مثلا فساد إلى آخره، بعد واضح تعرفون القضية، ولكن لابد من التماس دليل واضح لإثبات الحكم الشرعي الحرمة. ومن ثم باعتبار أنه لابد أن يكون الإنسان على بصيرة في القضية الفقهية، من ثم صار البحث في هذا المطلب. ابتداء عليكم السلام ورحمة الله، ابتداء أنه قد يستدل على الحرمة بالإجماع، خلينا نقول بالأدلة العامة التي من أولها الإجماع وارتكاز المتشرع وفحوى قلع مادة الفساد وحرمة إشاعة الفاحشة. الإجماع واضح، قد يكون هذا هو الرأي الذي مثلا هو المعروف بينهم، ربما لم يشذ عنه أحد، أو إذا شذ عنه لم يشذ عنه إلا الشاذ النادر. ارتكاز المتشرع أمر مدرك بوجداننا، احنا نشوف ان الانسان يتواطى، هو يبيع حتى يبيع عنب حتى يصنع خمر، ويشوف هذا بنفسه أمر مستهجن شرعا. واما قلع مادة الفساد فهنا هو في الحقيقة لا توجد مادة فساد، يعني عنب هو هذا مادة صلاح قابل ان يكون به فساد، ولكن عبرنا فحوى قلع مادة الفساد، لانه مادة الفساد إذا كانت موجودة فيجب قلعها بناء على هي القاعدة المعروفة واللزوم قلع مادة الفساد، فكيف أن الإنسان هو يساهم بإيجادها؟ كأنه من باب الأولى أن الإنسان هو يوجد مادة الفساد، إذا كان هو مادة الفساد ينبغي قلعها، فمن باب الأولى أنه لا يصح جعلها وضعها. وحرمة إشاعة الفاحشة هذا أيضا نحو من أنحاء المعصية، إذا كان المراد من الفاحشة يعني مطلق المعصية أو المعاصي الكبيرة، فالخمر هو أيضا من الكبائر يعني شربه، فأيضا هو يندرج في هذا الموضوع. نأتي الآن إلى واحد من هذه الأدلة العامة. أما الإجماع فقد يتوقف في كونه إجماعا تعبديا، لأنه من القريب جدا أن يكون ناشئا من بعض الأدلة الأخرى التي سنعرض لها، ومن ثم لا يكون الإجماع بنفسه دليلا، بل ربما يكون الإجماع مؤيدا لدليل آخر تام، أو لأدلة بنى الأصحاب على تماميتها لكن هو بنفسه ما يكشف عن حكم الشرع، مو واضح. يعني على الأقل لا يمكن أن نبني على الإجماع قبل أن ننظر إلى الأدلة، على الأقل التقدير. يعني إحنا في أثناء في خضم العملية البحثية لا يسعنا أن نبني على الإجماع مع وجود هذا الكم الكبير من الاستدلالات عند الأصحاب على المطلب، من ربما كان المنشأ عندهم تلك الأدلة وليس الإجماع هو بذاته. وأما قلع مادة الفساد فهو لو تم في محله لكفى لإثبات المطلوب، فإن دفع مادة الفساد أولى من رفعه وقلعه، لكنه لم يثبت من وجوبه، من وجوب قلع مادة الفساد لم يثبت من وجوبه بحد نفسه كي يصلح للاستدلال به في المقام، غير قبح المعصية، لم يثبت منه غير قبح المعصية وحسن ردع صاحبها عنها. في وقتها بحثنا، يعني في العام الماضي بحثنا مفصلا عن هذا المطلب وفتشنا عن جذوره وعن الاستدلال به، ووجدنا كيف أن الشيخ رحمه الله استدل به في موارد عديدة بطرق، يعني بوجوه هي فيما بينها مختلفة شيئا ما إلى آخره، يمكن المراجعة لما مضى. فبنحو الإجمال قد يصح القول أن قلع مادة الفساد الحصيلة التي نحصلها من هذا المطلب هو أن هناك قبح عقلي في المعصية قطعا، وهذا القبح العقلي يقتضي حسن ردع صاحب المعصية عن معصيته، يحسن أن تردع. لهذا الحسن الاقتضائي اللي أيضا بحثناه في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سلطنا الضوء على جانب منه أن هناك منشأ عقلي، يعني بضمن الأدلة العقلية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن الاستدلالات العقلية كان هو هذا المطلب، وذكرنا عدة وجوه على 4 أو 5 وجوه، كان واحد منها هو هذا الحسن العقلي للنهي عن المنكر إلى آخره. هناك يراجع، أخشى أن أنقل شيء يعني لا يكون مطابقا تماما، ما أستحضر التفاصيل. وعليه هذا الأمر العقلي ما توصلنا فيه، ما توصلنا إليه في هذا البحث هو أن هناك اقتضاء عقلي، هذا لا يمكن إنكاره، يعني لا ينكره إلا جاحد مقابل للجحود، أن هناك اقتضاء عقلي لمواجهة المنكر. ولكن يا ترى هل أن هذا الاقتضاء العقلي ليس مزاحما بمقتضيات أخرى في كل الصور، أو قد يكون مزاحم؟ عليكم السلام. فهو كأشبه بالملاك للحكم، ولكن كما تعرفون أن قدرة العقل على إصابة وتشخيص الملاكات محدودة، هذه القدرة العقلية محدودة، فالعقل عندما يدرك الاقتضاء ما يقدر يدرك أنه هذا المقتضي تام ومن ثم يستلزم الحكم الشرعي. فإحنا من القريب جدا عندنا لزوم قلع مادة الفساد ولزوم دفع مادة الفساد من التحقق، يعني المنع من وجودها، مو بس قلعها وإنما المنع من وجودها، كلش هذا مهم، يعني واضح بالمرتكزات الفطرة السليمة للعقل العملي. ولكن هل أنه يمكن للفقيه أن يبني بنحو الفتوى المطلقة، أن يبني على الحكم بنحو المطلق؟ لا، يحتمل، يبقى عند احتمال أن يوجد في بعض صوره موانع من هذا الاقتضاء، اقتضاء موجود لكن يوجد مانع من عنده، ولا يوجد اقتضاء للإحسان إلى الناس، إلى الفقراء، إلى الضعفاء، يوجد اقتضاء شديد. صحيح، إذا واحد عنده وفرة مالية انتم ستشوفوا هذا المثل. اذا واحد عنده وفرة مالية كبيرة جدا ويوجد الى جانبه اشخاص، الى جواره اشخاص عندهم فقر، وهو هذا المال ما محتاجه، حتى لو يريد يعيش مرفه هو يكفيه مثلا شطر قليل من هذا المال الذي هو متكدس عنده. فهل هناك حكم شرعي بلزوم توزيع الثروة؟ عندنا حكم اشتراكي إسلامي أن توزع الثروة؟ لا، هذا قد بيه مفاسد من جانب آخر. هو باقتضاء شديد مستحب، لا بأس، مستحباب. في بعض الأحيان قد يصير واجب، متى؟ مثلا إذا كان ملهوفا، إذا كان هذا يلزم المحافظة على حياته، إذا إلى آخره من الأمور اللي هي بها يعني يوصل القضية إلى حد الوجوب، وجوب إنفاق المال فيها. إذا كان يلزم من الدفاع مثلا عن الحرمات من باب وجوب الدفاع، إنفاق المال في باب وجوب الدفاع أيضا هو يصير لازم، لزوم كفاية بعد وجوب كفاية، مثل غير مثل جهاد بالنفس، جهاد بالمال، هذا لا بأس. أما ما وراء ذلك يتحول إلى واجب لو لا يبقى مستحب مؤكد. قد يكون إن بعض الناس ينظرون ببساطة ويكتبون بمنطق ثقافي غير منضبط، يعني يركز على بعض العناوين ويغفل عناوين أخرى، مع الاعتذار يعني لكلمة الثقافة اللي هي كلمة كلش محترمة، لكن هي لكثرة استعمالها بهذا وأضرابه احنا قاعد نقول هذه الكلمة، وإلا مو قصدنا معاذ الله التقليل من شأن، بس هو هذا طريقة بعض الذين ينظرون إلى بعض الجوانب ويغفلون جوانب أخرى، ينساقون ويندفعون مع جهة من الجهات يركزون عليها ويغفلون عنها، فينتهون إلى اللزوم والوجوب ويدينون هؤلاء الأغنياء وما إلى ذلك من الأمور. تشوفون أنت بعض الكلام يعني شائع في هذا وأضرابه. بس هو المشكلة وين؟ ما يمكن تتحول إلى قانون، إلى تشريع، إلا في حدود معينة. قول هذا تفرض عليه ضرائب معينة شرعية، طبعا تحديد الضرائب والكذا بدوان هو لا بد منه، يعني كل الأديان تقريبا هي بها ضرائب والقوانين الوضعية بها ضرائب، هذا أمر إجماعي بشري عقلائي وعقلي لعله، ولكن يعني حدوده وضوابطه كيف تكون؟ ما ممكن. فإحنا هذه رؤية عامة، هذه واحدة من يعني شلون نقول المتبنيات الكلية الفقهية عندنا، اللي إن شاء الله بالأصول أيضا نعمقها ونحولها إلى أطر يعني في مباحث الحكم الشرعي، عندما نصل إلى مباحث الملاك إن شاء الله نبحثها يعني ما وسعنا ذلك. هو أنه الانتقال من المصالح المدركة عقلا إلى الحكم الشرعي والبناء عليه بنحو مضطرد، مو البناء عليه في الجملة اللي هو ما يصلح أن يكون كبرى حتى تقدر تطبقه وتوصل به إلى نتائج، ما راح يصير كبرى، لأن أنت عندك كبرى في الجملة مو كلية، كبرى غير الكلية مو قابل أن تنتج. فالحكم الشرعي إحنا هنا في أمثال هذا، وهذا من الأمور اللي هي واقعا بها تعقد يعني المشهد الفقهي، أنه من جانب وحشوف كأنه هذه الفتوى خلاف الارتكاز، من يقول ما يجوز أو يجوز مثلا في بعض الأمور، لكن بالتحليل نجد أنه إحنا نقر في الجملة بهذا الإدراك العقلي، بل حتى العقلائي حتى الشرعي يوصل القضية إلى هذا الحد، ولكن أن نبني عليه بكل خصوصياته وتفاصيله بحيث يتحول إلى كبرى كلية تطبق في مختلف الموارد، هذا ما لا نستطيع إليه سبيلا إلا بدلالة الشارع، إلا بدلالة الشارع، أو في بعض الأحيان يعلم في الجملة. شلون بعض الأحيان الفقهاء يقول إحنا نعرف من مذاق الشارع كذا يجزم، لكن هذه اللي يجزمون فيها جزما صحيحا ومعذورا وكذا هم اللي هم عندهم درجة عالية من التثبت بطريقته، وإلا هذا الأمر يكثر الأثار فيه، من الأمور التي يكثر الأثار فيها. على أي حال، أما حرمة إشاعة الفاحشة فالظاهر من الآية الكريمة حرمة حب إشاعة الفاحشة، والروايات الواردة في تطبيق إشاعة الفاحشة على الغيبة وأمثالها عندنا روايات غير الآية. الآية يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش، فإذا واحد ما يحب أن تشيع الفاحش لكن هو من أجل مصالح مادية يتبانى على أنه يبيع العنب لأنه راح ينتفع من عنده، مو عنده حب للخمرية، عنده حب للمال، فهو ما يحب إشاعة الفاحشة ولا ما يحب أفرض لا بشرط من هذه الناحية، هو يحب الربح بس. أكو بعض الناس يصير هذا عقليته تجارية، هو مبرمج أنه شلون هذه الحسابات مالته تزيد أرقامها، هو مركب عقله على هذا، شنو بيش يبيع يشتري أصلا مو يهمه هذا الأمر ولا يعنيه ولا يهمه أصلا. فهنا ما نقدر نطبق أنه حب إشاعة الفاحشة إلا نقيد نقول إذا كان هو من باب حب الخمر وترويج الخمر، بعض الناس يصير عنده ولع مثلا معاذ الله بالمعصية فيريد يشيع المعصية، هذا راح يدخل بعنوان آخر، بس مو هو بما هو عنوان بيع العنب كي يصنع خمرا، هو قد يبيع العنب كي يصنع خمرا ومتباني على ذلك من أجل ماذا؟ أن هذا بيع أرباح مثلا طائلة وكذا، هو يتبانى على هذا الأمور. وإذا كان لا، هو الحالة العادية في أن من يبيع العنب كي يصنع خمرا يعني يرجع إلى حب الخمر، لا بأصير بس من هذه الناحية.
سيدنا
قل
يحب إشاعة الفاحشة، يحبون إشاعة الفاحشة،
نعم.
يعملون شيء يعني يشوعون الفاحشة يعني بغض النظر عن كونهم يحبونها أو لا لكنهم يعملون على الإشاعة.
إيه، فهم هو الآية ما ذكرت أنه يعملون على الإشاعة، هي ذكرت حب الإشاعة. يبقى احنا في حين
هم صحيح
مولا انت ليش قيد بلي، فاذا صارت اشاعة بلا الآية شنو ايش قال
ميخل يعني صحيح الآية قالت ان الذين يحبون شاتم،
فشلون تقول مطلق
قيد ليش؟ لا لا نقول انا ما اقول الآية مطلق، لا نقول احنا ليش نقيد فقط بهذا الشيء
باعتبار احنا تابعين للقرآن، شو نسوي بعد احنا ناس عباد والقرآن هو منهاجنا، بعد ما نقدر نتوسع أكثر من القرآن شو نسوي؟
صحيح الارتكاز العقلي يقول هذا إشاعة،
ها فصار دليل الارتكاز. احنا بينما بحثنا أنه حرمة إشاعة الفاحشة المستفادة قرآنية، ذاك صار دليل ارتكاز إلى مولانا، الدليل الارتكاز إلى بحثه قلنا إلى بحث المستقل، وإحنا خلينا نميز ما هي الأدلة فيما بين بعضها البعض. نعم ورد عندنا في بعض الأدلة في الروايات، وهذا ما تقدم البحث فيه مفصلا أيضا في وقته، تابعنا مجموعة من الروايات وحاولنا أن نستنبط من مجموعها أن معنى حب إشاعة الفاحشة أوسع من ذلك، لكن فيما أتذكر أننا لم نصل إلى النتيجة المطلوبة مع ملاحظة كل المقدمات التي قد اتممها. أن لاحظنا روايات عديدة طبقت هذا العنوان، لكن لأتذكر أنه التطبيقات قلنا هي تطبيقات تعبدية مو تطبيقات هي تصلح لأن تفسر المراد من الآية. على كل حال إذا كان الأمر كذلك، سخلي نقول ربما الإنسان هو يبحث أو يعيد البحث أو يطلع إحنا بعض الأمور السابقة مثلا ما كانت تامة، فلو فرضنا فش راح يصير؟ راح يصير الدليل مو الآية، الدليل النصوص إذا دلت على أن المراد من إشاعة الفاحشة أوسع من ذلك بدلالة النصوص، وأن حب إشاعة الفاحشة من باب هذا أظهر المصادق مثلا، بس هذا ما نقدر وحدنا نوصل له، وإنما هذا إذا وصلنا له من خلال دلالة السنة باعتبار أن رسول الله خلف فينا الثقلين، فإذا أخذنا فيهما معا رح نوصل إلى هذه النتيجة لا بأس إذا تم، لكن أنا في ذهني أن هذا الأمر لم يتم. على أي حال سأكون الراجع إذا هذا تشوفوا الكتابات القديمة ما مو واضح، هو قد يكون هذا الحب هو حالة سيئة في النفس، مو أنه هو محض الحب هو بنفسه، هو هذا يعني إنسان هو يحب الباطل، واحد يحب الباطل مو مثل ما واحد هو يحب المال ولو كان باطلا، حتى السوء أو قبح العقلاء والعقل مختلف. وعدو يحب الباطل من قلبه منكوس، نعوذ بالله. عندنا يجب على النصوص يقول واحد يصير قلبه منكوس، فهذا مو مثل ما واحد هو يحب المال يحب مصالحه كذا، غير شكل. مثل واحد يعادي أولياء الله، أولياء الله شناصبي، واحد لا مو عنده نصب، هو قد أفعاله تشابه أفعال الناس بس هو نصب قلبي ما عنده، هذا مختلف حاله. فمو واضح أنه نقدر ننتقل هذا الانتقال. على أي حال تقدمت كثير من التفاصيل التي تنفع في المقام. وأما الارتكاز المتشرعي فهو مما لا يسعنا التنكر له، ولا بد من التوجه إلى أن ربما يكون من جذوره هو نفس الإدراك العقلي، القبح العقلي أو الحسن العقلي لمواجهة الفساد والمعصية والكذا الذي أشرنا له آنفا، لكنه قد يكون ناشئا هو من تقرر كارتكاز نهائي عند المتشرع بما هم متشرع، قد يكون ناشئا من الأدلة الأخرى، وأدلة موجودة احنا سنخبر نقول أنه ستجدون أدلة. فإحنا بعد مو من السهول أن نعتمد على الارتكاز وحده، هذا أن الأمور تصلح مؤيدة ربما فيما يأتي، فلا بد من النظر فيها أولا. فقد يستدل عليه بما ذكره النراقي رحمه الله. قال النراقي ما لفظه أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم. ومع أنه معاونة على الإثم المحرم كتابا وسنة وإجماعا، المعاونة على الإثم المحرم حرام كتابا وسنة وإجماعا، وهكذا يقول. هذا الكلام ذكره السيد الخوي رحمه الله، وربما ذكره آخرون من بعض الأحيان. السيد الخوي هو كلامي مثل حصيلة فقهية مهذبة ومنقحة لكلمات الأعلام السابقين، ربما هو يزيد عليها من بعض ما أفاض عليه الله سبحانه وتعالى. استشكل عليه بمنع أصل الكبرى، وأيضا أن بين عنوان البيع، أولا هو نفس المعاونة على الإثم المحرم، أول الكلام أنها حرام، لأن ربما الحرام هو التعاون مو الإعانة، بل الإعانة أن واحد يعين آخر، يعني يحقق له موجود بالمكاسب، هذا مذكور. بس هو لعله باختصار شديد، إذا أنا ما إذا لم تخني الذاكرة، أن الإعانة الفاعل للمحرم هو ذلك الشخص المعان، هو الذي يعين يحقق له بعض المقدمات. أما التعاون كأنه الفعل سينسب إليهما، يعني هما يرتكبان المحرم، أحسنت، يصير أشبه بالمشترك بحيث ينسب الفعل إليهما. وإذا بالكم أنه السبب أقوى من المباشر، والمباشر وكذا بعض المطالب هي تبحث هنا في وقتها، يعني في المكاسب أبحاث نفيسة به.
المعين يسند الفعل إلى المعاون.
نعم أحسن. بينما هنا بالتعاون يصير مشترك، يعني كلاهما كأنه ارتكب الحرام، نعوذ بالله.
مقامنا من التعاون بين الاثنين، وبين المشترك إذا كان تواطؤ.
اي اسا احنا بعد على اولها، هو المطلب هنا، انا احسنتم، هو لب المطلب هنا، لكن احنا كن سنشوف شنو كلمات سيد الخوي رحمه الله في مناقشة النراقي. وحتى اذا لم يسعنا الوقت خلينا نقرا ما وسعنا الوقت، حال الباقي انتم تراجعون. ان بين عنوان البيع وعنوان الاعانة على الاثم عموما من وجه لتقوم مفهوم الإعانة بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام. يعني ماذا؟ يعني أن الإعانة مشروطة بماذا؟ حتى تتحقق إعانة، الإعانة أمر خارجي، البيع أمر اعتباري. يقول لابد نلتفت للقضية، لا نخلط بين البيع وبين لوازم البيع وهو التسليم والإقباض من أشياء. هو إذا استلم العنب هذا راح يصير الإعانة على ارتكاب الخمر. أما أصل البيع هذا ما يبي إعانة، مجرد نقل الملكية ما يبي إعانة. الإعانة حقيقية هناك في الأمر الخارجي، نقل الملكية واحدة ما بي إعانة بحسب لوازمه، هو الإعانة فيه. احنا قاعد نبحث عن هذا الملزوم وهو نفس عملية نقل الملكية، البيع مبادرة. لتقوم مفهوم الإعانة بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان. بعض الأحيان بلا إشكال ينطبق عنوان الإعانة، مثلا إذا هو العنب بيده ولم يمنعه مانع من التصرف فيه إلا أنه مو مملوك إليه. فهنا المقدمة الأخيرة التي تحقق ماذا؟ تحقق الإعانة هو ماذا؟ هو البيع، هو أن يخلي بينه وبينه من الناحية الاعتبارية. لأن صار الجانب الاعتباري الملكية هي المانع صارت. واضح إن شاء الله. وعليه فلا تستلزم، ما دام النسبة بينهما عموم من وجه، فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد، وإنما يقال يحرم البيع إذا كان فيه إعانة على الإثم. بعد ما يصير حجة حرمة البيع هو الإعانة على الإثم، يصير يحرم البيع إذا كان فيه إعانة على الإثم. صحيح؟ واضح إن شاء الله الفرق عند أهل التأمل يعني. زين. وأيضا إن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا، غايته هذه المعاملة منهي عنها ومحرمة، مثلا بناء على أن البيع وقت النداء محرم بحسب ظاهر الآية هكذا، فيصير المعاملة محرمة، لكن مو معنى باطلة. إن حرمة المعاملة لا تدل لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة، لأنها حرمة تكليفية محضة، والنهي لا يدل على الفساد كما تقرر في الأصول. وأن هذه عبارتنا يعني حتى ليس الاشتباه، العبارة مكتوبة أمامكم، النهي لا يدل على الفساد. وأيضا لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة، يقول لو بنينا على أن النهي يدل على الفساد في ذلك المطلب الأصول، تدرون مسألة خلافية، وإن كان أكثر المعاصرين ما يبنون، المتأخرين ما يبنون على أنها تقتضي الفساد المعاملة، لكن يقول لو قلنا سلمنا جدلا بأنه أصوليا بهذا المعنى، لو قلنا بدلالة النهي التكليف على فساد المعاملة، فإن ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الأولي موردا للنهي كبيع الخمر لا بعنوانها العرضي. كل من بنى على أن النهي يدل على الفساد، هذا اللي يبني على أن المعاملة بعنوانها الأول إذا كانت منهي عنها تكون باطلة، لكن مو إذا صارت بعنوان ثاني، بعنوان ثانوي، بعنوان طارئ عليها راح تفسد المعاملة. هذا حتى اللي يبنون على أن النهي يدل على الفساد ما بانين على ذلك، إلا يريد لفت واحد من المتطرفين في البناء على الفساد في كل نهي. بلي هو يذكر، هو أحسن كبيع الخمر لا بعنوانها العرضي كما في المقام. بيع الخمر هو بنفسه منهي عنه، فيقول إذا ما دام منهي عنه يعني الشارع ما يريد، إذا ما يريد مثلا يعني معاملة باطل. أما هذا البيع الذي يكون فيه عنوان العقوق العنوان طارئ علي، او البيع الذي يكون فيه كذا عنوان الاسراف وما اشبه ذلك من الامور، هذا النحو من البيع بعد ما راح نقدر نقول انه هو بذاته مثلا يقتضي الفساد. ولا ينافي ما عرف من كون النواهي في باب المعاملات ارشادا الى الفساد كالنهي عن البيع الغرري، كما انها في ابواب الصلاه ارشاد الى المانعيه، فان ذلك فيما لم تقصد المولويه التكليفيه من النهي كالنهي عن بيع الخمر. يقول المعروف انه النهي في التكاليف يدل على المانعيه، من يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ايش تفتهم من هذا؟ يعني انه اذا واحد صلى فيما لا يؤكل لحمه يعني ارتكب معصيه اخرجته عن العداله فتسقط شهادته وامثال ذلك؟ لو لا، هذا اشاره الى ان الصلاه في غير ماكل اللحم تكون باطل، لان هناك مانع من الصلاه، هذا يكون يستفاد منه معنى المانعيه. وكذلك من يجي الشارع مثلا يقول انها رسول الله مثلا عن الغرر، نقول انها عن الغرر يعني انها نهي تحريميه، لو هو من اول ارشادي فيقول لابد نميز ان النهي في بعض الاحيان ما يراد منه ظاهره وهو الحرمه، وانما يراد منه معنى كنائي وهو الارشاد الى البطلان. اذا كان مراد ارشاد الى البطلان اصلا خارج عن كلام هذا، ما يسموه دلالتنا على الفساد. ولهذا بعض المحققين من المتاخرين للاصول بعد ما عبر دلالتنا على الفساد حتى يخلص من هذه المشكله، ايش قال؟ قال اقتضاء الحرمه للبطلان. حرمه، اذا عندك حرمه تقتضي البطلان او لا، بعد مو النهي، لان النهي في بعض الاحيان هو من اصل اصلا مو دال على الحرمه، هو دال على الفساد، هو ارشاد للبطلان، فهذا خارج عن محل البحث من اقتضاء النهي عن الفساد. واضح ان شاء الله؟ يعني ان النهي يقتضي الفساد، لان معنى النهي من يقول يقتضي الفساد، الشيخ المظفر اذا بالكم باصول الفقه سأله، لعله البعض مشغول بتدريس الكتاب او قريب العهد من عنده، يقول المراد من النهي يعني الحرمه، مو مطلق النهي، ولا النهي الارشادي هذا بعد واضح هو يقتضي الفساد، هو يرشد الى الفساد. صحيح؟ في ذهنكم ان شاء الله. وعليه فالنتيجة ماذا؟ يقول أنه إحنا هنا من قلنا النهي مو النهي اللي بجانب مولى، وأما اللي بجانب مولى وهو ربما يكون خالصا في المولوي ومبينا للحرمة فحسب ولا يقتضي البطلان، فإن ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر. وأيضا إن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط، لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن. هذا أيضا بحث لا يخلو من تفصيل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في ذيل مناقشة السيد الخوي رحمه الله، حبذا أن تراجعوها، لأن إحنا اختصرناها كثيرا، يعني تصرفنا تصرفا اختصاريا وتوضيحيا قليلا في عبارته، ربما يكون قد فاتنا شيء، فراجعوا المطلب كي نكون جميعا على بصيرة منه، والحمد لله رب العالمين.